الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يسرنا في هذه الليلة في سلسلة اللقاء مع مشايخنا وعلمائنا في المدينة النبوية أن نلتقي في خاتم هذه اللقاءات وختامها مسك مع سماحة والدنا الشيخ صالح بن سعد السحيمي المدرس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفيد أبناءه ويتكلم معهم في توجيهات، ونسأل الله عز وجل يفتح عليه.
ومن أراد أن يحضر درس الفجر في كرسي الشيخ أبو بكر غدا عندنا حديث حول حديث العرباض، درس بكرة.
فالشيخ ينبه إلى من أحب أن يحضر إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة الفجر كرسي الشيخ أبو بكر، الشيخ لديه شرح حديث العرباض بن سالم.
لا خاتمة ولا احنا بعدين من يومين فيه.
نترك المجال للشيخ ليتفضل.
بارك الله. الله يبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أبنائي الكرام وإخوتي الكرام، فرصة طيبة أن نلتقي بهذه الوجوه الطيبة وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرب من مسجده صلوات الله وسلامه عليه. وجزى الله الإخوة الذين حرصوا على ترتيب هذه الرحلة المباركة للعمرة والزيارة، وهذا شيء طيب ومبارك. ويعني قد يكون الشخص يكسل عندما يكون وحده، لكن عندما ينظم ترتيب بهذا الشكل فهذا فيه خير كثير، وطلبة العلم والشباب يستفيدوا بعضهم من بعض في هذا الباب. إخوتي وأحبتي في الله، لعل حديثي معكم يكون حول قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. نقف وقفات مع هذه الآيات، أو مع أبرز الأمور في هذه الآيات الكريمة. في الآية الأولى الأمر بتقوى الله عز وجل، حق التقوى. ومن عبارات الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله: اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. وحقيقة التقوى يا عبد الله هي امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه، بحيث لا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك، وهو معنى قول التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى: فقد جاءه قوم وقالوا له: لقد ظهرت قبلنا فتن فما المخرج منها؟ قال: المخرج تقوى الله. قالوا: صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. والتقوى سبب كل خير، سبب كل فلاح ونجاح، سبب للعلم والتعلم، واتقوا الله ويعلمكم الله، سبب لتفريج الكربات وقضاء الحاجات وإزالة الملمات، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والوقفة الثانية مع قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن طريق التقوى والطريق الذي به تتقي الله يا عبد الله هو الاعتصام بحبل الله المتين وصراطه المستقيم، الاعتصام بالكتاب والسنة مصدر التشريع، وهما وحي من الله عز وجل. فمتى اعتصم المسلم بالكتاب والسنة وطبقهما في ضوء فهم السلف الصالح فإنه ينجو بإذن الله تبارك وتعالى، ويسعد في دنياه وفي أخرى، وينال الأمن في الدنيا والآخرة، سواء الأمن التام بالنسبة لأهل الإحسان أو الأمن المطلق بالنسبة لسائر الموحدين. فاعتصاموا بحبل الله التمسك بالكتاب والسنة، من تمسك بهما نجا ومن حاد عنهما هلك. فالسنة سفينة نوح كما يقول الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. قل النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ويقول صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعد ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. والتمسك بالكتاب والسنة والاعتصام بحبل الله فيه عصمة من الفرقة وشتات الشمل، ولذلك بعد أن قالوا اعتصموا بحبل الله جميعا قال: ولا تفرقوا، إذ أن الاعتصام مقرون بالجماعة، والتفرق الاعتصام بالكتاب والسنة مقرون بالجماعة والسنة، والبعد عن الكتاب والسنة والبدع مقرونة بالفرقة كما سنبينه في آخر الآيات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. الوقفة الثالثة مع شكر النعم وحمدها الذي هو سبب بقائها وديمومتها. قال الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. جمعنا الله بالإسلام فأصبحنا إخوانا متحابين متآلفين متضامنين متكاتفين متراحمين متعاطفين متآلفين، لا فضل لأحد على أحد إلا بتقوى الله عز وجل. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فشكر النعمة هو ثمرة الاعتصام بحبل الله المتين، وديمومتها مرتهنة بشكر الله عز وجل عليها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكأي من قرية ضرب الله مثلا، قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان، فكافرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. انظروا إلى بعض الدول التي كانت تعيش أبهة ونعمة وخيرات، ها هي الآن تتهاوى وتحترق بسبب بعدها عن الله وبسبب عدم شكر النعمة. وهذا تطبيق لقول الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، فتنبهوا لهذا الأمر. جمعنا الله بالإسلام بعد الفرقة وألف بيننا بعد التمزق وجعلنا إخوة في الله، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الوقفة الثالثة الرابعة مع قول الله عز وجل وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله تبارك وتعالى قد أنعم علينا بنعمه الواسعة، وعلى رأسها نعمة الإسلام الذي هو سبب إنقاذنا من النار. فلولا الله سبحانه وتعالى أنه من علينا بنعمة الإسلام قبل ذلك كنا على شفا حفرة من النار، على شفا جرف هار ينهار بصاحبه في نار جهنم، على خطر عظيم. ولكن الله بين لنا آياته وأنزل علينا آياته وأنعم علينا بنعمه لعلنا أن نعود إلى الله، ولعلكم تهتدون توفقون وتستقيمون على طريق الخير والهدى مستلهمين كل ذلك من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والوقفة الخامسة مع قول الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وصف الله أن المؤمنين بأن منهم فريقا نذروا أنفسهم في الدعوة إلى الله على بصيرة. ولتكن منكم أمة يأمرون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يدعون إلى الكتاب والسنة، يدعون إلى الإسلام على بصيرة بعد أن يتفقهوا في دين الله، ولعلكم تكون منهم بإذن الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالمؤمن هو الذي يدعو إلى الله على بصيرة، لا يهرف بما لا يعرف، إنما يتفقه في الكتاب والسنة وفق منهج سلف الأمة حتى يكون ذلك له حصنا حصينا وركنا ركينا ودرعا متينا لمن وفقه الله تبارك وتعالى. فهم يدعون إلى الخير أيا كان هذا الخير، ويأمرون بالمعروف بالطرق المشروعة، وينهون عن المنكر بعد أن يكونوا مؤهلين لذلك، وبعد أن يفهموا الكتاب والسنة على وفق منهج سلف الأمة. لذا فإنه لا بد من العلم والتعلم والفقه والتفقه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالمسؤولية كبيرة، بلغ عني ولو آية، ولكن تبلغ الآية عندما تفقهها وتتفقه فيها وتعلم مدلولها وتعلم ما فيها من خير فتطبقه، وما حذرت منه من شر فتجتنبه. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم وصف هؤلاء الناس بأنهم المفلحون الفائزون عند الله تبارك وتعالى. الوقفة السادسة مع قول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. الخلاف شر كله، والتفرق في غاية الخطورة، والسنة مقرونة بالجماعة، والفرقة مقرونة بالبدعة. فكلما أوغل الناس في البدع ابتعدوا عن الجماعة وابتعدوا عن جمع اجتماع الكلمة، لأن البدع كثيرة ومتفرقة وأهلها متفرقون، كل حزب بما لديهم فرحون. وهذه الآية يجب أن تقفوا معها وقفة متأملة جادة لتبتعدوا عن الخلاف وأسبابه، فتبتعدوا عن الخلاف وأسباب الخلاف والمهاترات والتصنيفات التي بدأت تنتشر هنا وهناك بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. والمعتصم في هذا من هذا كله هو لزوم السنة واتباع منهج العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أما الذين يغذون تلك الخلافات ويوقدون عليها النار فهم من أول من يصطلي بها والعياذ بالله، وسيقعون في الفتن، فتن عظيمة خطيرة جدا. تسببت هذه الفتن في حرمان الناس أو في حرمان كثير من الناس من الخير ومن المواعظ ومن الدروس ومن نشر السنة بسبب بعض المواقف المتشنجة وبسبب بعض المواقف الصلفة وبسبب بعض المواقف التي تحكم على الناس جزافا بغير علم بغير كتاب ولا سنة، وإنما هو الهوى وإنما هو التعصب وإنما هو تقديس الأشخاص وإنما هي الإلزامات الفاسدة وإنما هو البتر وإنما هو تحميل الكلام ما لا يحتمل وإنما هو تضخيم الأخطاء ولو كانت يسيرة وإنما هي التأويلات الفاسدة وإنما هي التعصب للأشخاص. هذا هو الداء العضال الذي نعيشه هذه الأيام بين أصحاب المنهج الواحد. وعلاج ذلك أن نلزم غرز العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وكل واحد منا يحاسب نفسه. وهنا مسألة وهي الانشغال بهذه المهاترات التي في المواقع وإضاعة الأوقات فيها بدلا من أن تتعلم آيتين من كتاب الله وتفسيرهما ومعناهما أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تتفقه فيه وتجتهد في فهمه في ضوء هدي الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، تجد بعض الناس يتهاترون إلى الفجر عبر تلك المواقع الفاسدة المفسدة التي تحولت إلى زبالات لنشر الباطل ولنشر السم بين طلبة العلم، تحولت إلى زبالات وإلى مهاترات وإلى قلة حياء وإلى إشغال صغار طلبة العلم بهذه الأمور التي لا يفقهونها، حتى أصبح صغار طلاب العلم يصنفون بعض المشايخ الكبار، وهذا أمر في غاية الخطورة يجب أن نتنبه له. يجب أن نتنبه له ويشيع ويذيع كلاما غير صحيح ولم يتفوه به أحد وينسبه إلى بعض المشايخ، وربما قول كثيرا من المشايخ الأفاضل ما لم يقولوا ويفتري عليهم. وخلال شهر أنا وقفت على أربعة أمور نسبت المشايخ، والمشايخ متبرئون منها وقد تبرؤوا منها، والذي نسبها إليهم هو من يدعي أنه من تلاميذهم، وهذا أمر في غاية الخطورة، أمر في غاية الخطورة. فانتبهوا وتنبهوا عليكم بالعلم وتجنبوا بنيات الطريق، هذه بنيات الطريق التي حالت بين الناس وبين العلم هذه الأيام، يسهرون الليالي الطوال في البحث عن مثالب بعضهم البعض، وهذا أمر يجب أن نتجنبه وأن نحذر منه وأن نبتعد عنه وأن نجتهد في لزوم غرز العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. وأما التتبع الصغار وفتاوى الصغار والإلزامات وكثيرا من المهاترات التي ما أنزل الله بها من سلطان، بدعوى حدثني الثقة أو بدعوى حدثني من أثق به وبعلمه، وربما كان هذا الثقة مندسا بين طلاب العلم أو مدسوسا من بعض الأحزاب البائدة، فهذا من الظلم أن نجري وراءه، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على الوقع على المرء من وقع الحسامي المهندي. فهذه المسألة وقفت عندها هذه الوقفة الطويلة لتكون على بينة من عمل. إذا جاءكم من يريد أن يفرق جمعكم، كثير من المنظمات والجمعيات الآن لا هم لها إلا تفريق صفوف السلفيين، والبعض من الأفراد أيضا يسلك نفس المسلك، يعني يهم يسوءه أن يجتمع السلفيون على منهج واحد، ولذلك هو جاد في تفريق صفوفهم، إما بتضخيم مسائل يسيرة يسوء الخلاف فيها، أو بتضخيم خطأ يسير يمكن علاجه دون مهاترة، أو الحكم على أشخاص بأحكام جائرة تصل لحد التبديع والتفسيق والتكفير دون ما خوف من الله ولا مراعاة لمنهج سلف الأمة في هذا الباب. فعلينا أن ننتبه لهذه المسألة وأن نحذر منها، وأن نحذر منها كل الحذر، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ثم نقف الوقفة السابعة مع قول الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. فعلينا أن نتذكر هذا ذلك الموقف العظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تذكر يا عبد الله عندما تريد أن تقول أي كلمة اجعل هذه الآية نصب عينيك حتى لا تفتري على إخوانك أو تقول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم قرنه الله عز وجل مع الشرك. قال تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اشهد على مثل الشمس وإلا فتجنب الخوض في هذه المهاترات التي تجري عبر زبالات الإنترنت وبعض المواقع المشبوهة التي لا هم لها إلا تقديس الأشخاص وحصر الفتوى في فلان وفلان. فانتبهوا، نحن علماء كثر ولله الحمد، يعني سأذكر بعضهم على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. العلماء المتقدمون معروفون من أمثال الشيخ الألباني وابن باز الذين توفوا، والشيخ والشيخ حماد والشيخ العثيمين وسائر مشايخنا المتقدم الشيخ محمد أمان ومن مشايخنا المعاصرين نسأل لهم التوفيق والسداد وأن يوفقوا لجمع كلمة الشباب على الخير والهدى، ومنهم سماحة المفتي شيخنا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، شيخنا الشيخ صالح الفوزان، شيخنا الشيخ صالح اللحيدان، ومعالي الشيخ صالح آل الشيخ، وشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر، شيخنا الشيخ علي بن ناصر فقيهي، شيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، وسائر المشايخ الذين لم أذكرهم، إنما يعني ذكرت البعض ولم أترك البعض تقصدا، وإنما من باب ضرب الأمثلة فقط، ومن كانوا على منهجه من العلماء الربانيين وطلاب العلم الطيبين الذين ينهجون يسيرون على منهج أهل السنة والجماعة. فاجتهدوا يا رعاكم الله في هذا الباب، وخذوا العلم عن أهله، وإياكم وبنيات الطريق، وإياكم والمتعالمين، إياكم والمتعالمين الذين لا هم لهم إلا الشهرة، احذروا منهم فإن أمرهم خطير، ولذلك يعني تجدهم هم أنفسهم يتشققون ويتوزعون ويصنف بعضهم بعضا لأتفه الأسباب. فاتقوا الله فاجتهدوا في تطبيق هذه الآيات الكريمة، ومدلولها يوم تسود وجوه وتبيض وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم، نعوذ بالله من هذا المصير، فأما الذين أكفر فيقال لهم يوم القيامة أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، مبتدعة. وأما الذين بيضت وجوههم وهم أهل السنة ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، وأن يحشرنا وإياكم في زمرتهم في طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما، ثم يجمعنا في دار الكرامة في جنات النعيم، كما نسأله تبارك وتعالى لنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله شيخنا على هذه الكلمة الطيبة النافعة، نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته يوم القيامة. وقبل أن نعرض الأسئلة على شيخنا، نود أن يعني نوجه للإخوة، أن الإخوة يعني القائمين على هذه الرحلة أعدوا كتب لكتاب الشيخ محمد أمان الجامي، تقديم شيخنا الشيخ صالح السحيمي. ننوه أن الإخوة يعني يأخذون كل يعني كل مجموعة تأخذ كرتون، والاتصال عند الأخ محمد الشرطي. جزاكم الله خير.
لا تنسوا هذا الأمر، فهو مهم جدا. ويعني الإخوة، الأخ محمد يتصل بابن رجب، وما تريدون موجود من الكتب، وأسهم فيها إخوانكم من الكويت جزاهم الله خيرا، ولعل لكم أنتم مساهمة فيها أيضا، فنحتاج إلى نقلها، فكل واحد يأخذ له مجموعة معه، والأخرى والبقية سنوزعها إن شاء الله في المدينة وخارج المدينة. لكن لا تنسوا أن يأخذ كل واحد منكم الذي يستطيع من الحمل، يأخذ ما يستطيع من الكتب. وكما نبه أخي الشيخ بندر، يعني التنسيق مع الأخ محمد وفقه الله. نعم.
نبدأ إن شاء الله بعرض
الأسئلة، عاد تأذنون لي سأقتصر على حدود ربع ساعة، لأنني مضطر أرجع إلى الوالدة أن أطمئن عليها هي في المستشفى. لا تنسوها من صالح دعائكم في السحر.
نعرض بعض الأسئلة، وأسئلة كثيرة على شيخنا.
انتقي.
هذا سائل يسأل يقول: شيخنا حفظك الله، ما هو العلاج المناسب لسرعة الغضب والانفعال؟ وأرجو أن تدعو لي لعل الله يخلصني من ذلك.
لعلك وفقك الله تعلم قول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولا يمكن أن الغضبان لا يمكنه أن يقول قولا سديدا، بل يصيبه اللجاج. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما استوصاه رجل ثلاث مرات وهو يردد عليه قائلا ماذا؟ لا تغضب. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. إطفاء الغضب كما تعلمون السنة هو أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي احمرت أوداجه، الذي انتفخت أوداجه وأحمر وجهه أحمرت عيناه، فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ذلك يطفئ الغضب بإذن الله تعالى. بعض العلماء يستحسن أن تتوضأ، والحديث الوارد فيها لا يثبت، لكن بعض العلماء يستحسن ذلك، ويعني أن تذهب وتتوضأ، ولعله يستأنس بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى ماذا؟ إلى الصلاة، فقوم وصلي ركعتين. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، وقوله صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة، صلاة قرة عين، يفرج الله عنك بها من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا متى أخلصت فيها لوجه الله سبحانه وتعالى. يقول الشاعر يصول علي الجاهلون وأعتلي، ويعجم في القائلون وأعرب، ولا أعرف الفحشاء إلا بذكرها، ولا أنطق العوراء والقلب مغضب، ولا أنطق العوراء والقلب مغضب. حاول أن تتعود وفقك الله على الصبر. وأضرب لك مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يهودي قبل أن يسلم وجره من حاشية ثوبه حتى أثرت في رقبته، قال إن كان له دين على النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنكم يا بني هاشم قوم مطل. ما معنى مطل؟ يعني إيش؟ يعني لا تسددون الديون التي عليكم. فقال هدأه النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل معه عمر ليوفيه حقه، فلما وفاه حقه عمر قال ردني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم. قال ولم تفعل ذلك الفعل وتشتد على رسول الله؟ قال إنني رأيت إحدى العلامات في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله يقصد ختم النبوة، ثم إنني أردت أن أكتشف العلامة الأخرى وهي ماذا؟ ها؟ الحلم وعدم الغضب، فلا جاء وأسلم. فإذا شوفوا نتائج الحلم كيف نتائجه. في قصة طريفة جدا في الأدب، لحن قيس رحمه الله قيل له من أين يعني كسبت يعني سعة الصدر عنه الحلم؟ فقال من خالي قيس بن عاصم المنقري التميمي. قال وكيف؟ قال ذات يوم وكان محتبيا جيء بابنه مقتولا وابن أخيه مكتفا مكبلا بالعبال، فنظر إليه إلى المنظر، يقول الراوي فما حل حبوته. الحبوة هي الاحتباء، يربط ركبتيه بحبل ويشد ساقيه إلى فخذيه، لا سيما عند ما يكون كبير السن مثلي ويحتاج إلى يعني شيء من ما يضبط توازنه أو حتى يرتاح، فكانوا يربطون بعمامة أو بحبل أو نحو ذلك حتى يصمد جالسا. واضح؟ هذا اسمه إيش؟ الاحتباء. يقول رحل بن قيس فما حل حبوته، يعني ما تغير، نظر إلى ابن أخيه وقال يا ابن أخي قطعت رحمك وقتلت عضدك، أطلقوا وثاقه. الله أكبر، رأيت الحلم؟ ابنه مقتول دمه ينزف، ثم قال واذهبوا واذهبوا بالولد فادفنوه وارضوا أمه بما يتيسر لكم من الديات، لأنها ليست من بني قومنا. يعني هو لا يرد شيئا، لا تنقل حاول أن ترضوا من أمه. فانظر إلى الحلم، حلم عجيب. فعلينا عليك أن تتمرن على ذلك يا عبد الله، وأن تجتهد في تحمل المواقف الكثيرة، وأن تلجأ إلى الله عز وجل، وأن تسأله آخر الليل عندما ينزل إلى السماء الدنيا فينادي عباده أن يخفف عنك ما تجد من غضب. تفضل.
هذا سائل يسأل يقول ما حكم الكذب في الحالات الثلاثة الواردة في الحديث إذا كان يترتب عليه مصلحة عظيمة؟
إن كان يترتب عليها صلح ومصلحة فهو داخل في الحالات الثلاثة، داخل في الحالات الثلاثة التي هي ماذا؟ الحالات الثلاث: الكذب للإصلاح وللحرب وعلى الزوجة. ليس المقصود الكذب على الزوجة، بعض الناس يفهمه خطأ، ليس المقصود أنك تؤلف الأكاذيب وكلها فعلت وفعلت وفعلت، لكن المقصود أنك تظهر لها كل مودة ومحبة حتى لو كنت تجد غير ذلك. فهمت؟ حتى لو كنت تجد غير ذلك اجتهد في إظهار المحبة ولاطفها بالكلام، حتى لو قدر أنك يعني لا تحبها كثيرا أو بينك وبينها شيء، اجتهد أن تسمعها ما يطيب خاطرها. هذا مقصود. ولا شك أن المصلحة إذا اقتضت أن تقول كلمات لا أو يعني قد تسمى كذبات وهي ليست كذبات، وإنما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب أن ثلاث كذبات كلهن في ذات الله. فمثلا لو أردت أن تصلح بين أخوين: يا أخي فلان تراه يحبك ويثني عليك ولا يذكرك إلا بخير إلى آخره، ومن هذا القبيل. أنا لا أعرف مصلحة غير هذه. أما كذب المصلحة شخصية تخصك، نعم، أو مصلحة دنيوية مثل واحد يقول والله أنا اشتريت هذه السلعة بكذا، وقد يقسم على ذلك أيمانا مغلظة وهو يكذب، والأيمان منفقة للسلعة ممحقة لماذا؟ للبركة. فهذا لا شك أنه وإن كان فيه مصلحة لك على حد فهمك، لكن هي مصلحة محرمة والكذب فيها محرم. نعم.
وهذا السائل يقول إذا ترك الإنسان فعلا واجبا خوفا من أحد الناس فهل يعد ذلك من الشرك؟
لا أدري عن مدى الخوف الذي يقوله أو مقدار الخوف، هل هذا الشخص يهدده في نفسه وماله وعرضه؟ ففي هذه الحال يمكن أن توري أو أن يعني تسلك أي سبيل تتخلص به، ولو بتأجيل بعض الواجبات أو يعني تأخيرها أو بأدائها على وجه لا تتأذى به. على سبيل المثال أنا نقلوا لي في بعض البلاد الإسلامية أنهم يمنعونه من الصلاة وهو في تدريب عسكري، ويترتب على ذلك أنه يعاقب عقوبات شديدة، سنين طوال وجلد ونسأل الله العافية والسلام. فإذا وصل الأمر لهذه الحالة له أن يصلي بالإيمان، ليس هذا من باب أنه يداري، وإنما خوفا على نفسه. وتعلمون قصة عمار رضي الله عنه عندما ألجأوه إلى أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية بسببه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما قضية أنك تخجل منه أو لا تريد أن يراك خشية أن يضحك عليك ولا لا، هذا والعياذ بالله نفاق لا يجوز. نعم.
وهذا السائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أنا مدرس في المرحلة الابتدائية وقد رقبت على اختبارات الطلبة، لكن قد يأتي بعض الأحيان مدرس المادة المختبر فيها فيعطي الطلبة بعض الأجوبة للتسهيل عليهم، فما حكم ذلك وما العمل؟
حكم ذلك أنه محرم، ومن غش فليس منا، وأنت مؤتمن، فهو قد خان أمانته فلا تقم معه، حذره المرة الأولى والمرة الثانية بلغ عنه: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، وهذه خيانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، فهذا غش لا يجوز لك أن تسكت عنه، ولا يجوز أن تداهن في دين الله، مداهنة محرمة، ولا تسكت عنه، ابدأه بالنصح فإن رجع وإلا فبلغ عنه ولا كرامة.
وهذا سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم، ما مقدار الصدقة المرادة في حديث من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق؟
لم تحدد تلك الصدقة الحديث في درجة أصلا لا يحضرني درجة. ما تحضرني أنا لا تحضرني درجة الحديث، ولكن لو صح فهو مطلق يتصدق بما يفتح الله به عليه لو صح، وعلى الإخوان يراجعوا.
هذا السائل يسأل يقول حفظكم الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فلا تقبل له صلاة 40 يوما، أو كما قال عليه السلام، النفي بالحديث نفي صحة أم نفي كمال؟
ورد حديثان، من أتى كاهنا فسأله أو عراه فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي حديث آخر من أتى كاهنا أو عراف فصدقه فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أن القسم الأول الذي قال فيه لم تقبل صلاة 40 يوما لا يكفر، لأنه لم يصدقه وإنما مجرد سؤال، ومع هذا فإنه لا يجوز له ترك الصلاة، فإنه إن تركها كفر، لكن يؤديها مع أنه لا يؤجر عليها، يؤديها مع أنه لا يؤجر عليها. لكن بعض الناس يقول طيب أترك الصلاة هذه المدة، لا هذا غير صحيح، وإنما تؤدي الصلاة وتجزي عنك أداء، وإن كانت لا تقبل عنك لا تقبل منك من حيث الأجر. أما من أتاه فصدقه بما يقول فظاهر الحديث يدل على الكفر الصريح، لكن بعض أهل العلم يرى أنه كفر دون كفر، وأنه يعني بمثابة الكفر الأصغر، وأنا يعني والله أميل إلى أنه كفر صريح. من يذهب للكهان ويصدقهم ورجح قول من يقول إنه كفر مخرج من ملة الإسلام فعليه، لأنه يصدقه في المغيبات ويعتقد أنه يعلم الغيب، فهذا وهذا من ألوان الكفر. نعم.
هذا السائل يسأل يقول أين توسم البهائم مثل الناقة والشاة؟
والله الأولى أن توسم في مكان ليس فيه تشويه، يبتعد عن الوجه، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر الهدي، كيف كان يفعل به؟ يصيل الدم من أين؟ من السنام، من فوق، يعني هذا لا يضره، فأرى أن يكون من الأماكن التي لا تؤثر. أما تقطيع الآذان ويعني الوسم في الوجه لا أرى هذا. نعم.
هذا السائل يسأل يقول أحسن الله إليكم فضيلة الوالد، نحن مجموعة من الأخوة الحاضرين أئمة مساجد مؤذنين، فما تنصحوننا وترشدوننا به حضرتكم؟
نصيحتي لنفسي ولكم أئمة المساجد أن تقوموا بهذا الأمر خير قيام، وأن تبصروا المسلمين في دينهم، تعلمونهم ابتداء التوحيد المبسط، تبسطونه لهم، ثم الفرائض، الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، ثم بيان الحلال من الحرام وما إلى ذلك، تجتهدون في ذلك على أنه واجب ديني فضلا عن كونه واجب وظيفي، يعني لا ننظر إليه لمجرد الوظيفة، وإنما نشعر بأنه مسؤولية نؤديها، وما والوظيفة مبذولة من ولي الأمر وفقه الله، لكن عليكم أنتم أن تخلصوا لله عز وجل وألا تقصروا في هذا العمل المسند إليكم، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. السؤال الأخير الله يحفظكم أعذروني.
يقول السائل أدركت الإمام راكعا فكبرت ودخلت مع الإمام ولم أستوي في الركوع إلا والإمام قد رفع من الركوع، فما الحكم؟
الحكم أنك تقضي هذه الركعة ما دمت تقول إنك لم تستوي في الركوع ولم يستوي ظهرك إلا بعد رفع الإمام من الركوع، فينبغي أن يبل يجب ويتعين عليك أن تأتي بركعة كاملة. وهنا أنبه على مسألة، تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأبي بكر؟ ماذا قال له عندما ركع ثم لحق بالصف؟ زادك الله حرصا ولا تعد. هذه أرجح الروايات، أرجح الروايات لفظة إيش؟ ولا تعد، لا تفعل هذا مرة أخرى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نأتي المساجد وعلينا السكينة، فما فاتكم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، لا تسرع. بعض الناس إذا أقبل على الجماعة يتنحنح اصبر الله مع الصابرين، لا هذا بدعة، هذا الكلام بدعة، لا يجوز، ولا يجوز الإمام انتظاره إذا فعل هذا، لأنه يعني يؤيده على هذه البدعة، لكن تمشي على الهوينة وإن بكرت إلى المسجد كان خيرا لك من كونك تأتي وتجري وتلح. اعذروني أيها الإخوة فيعني لدي ظرف الوالدة، نسأل الله أن من عليها بالشفاء، وإلا والله الجلوس معكم لا يمل، إنما أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا تنسوا أخذ ما تستطيعون من كتب شيخنا رحمه الله، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.